فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر. وكعادتي في حلقاتي، فإني أبدأ الحلقة بمسألة فقهية خلافية بين أهل العلم، والمسألة التي سأتكلم عنها الليلة: هل ينقض الوضوء بالنوم أم لا ينقض؟ وسنرى آراء العلماء في هذه المسألة، بمعنى أنه من نام هل يجب عليه أن يتوضأ أم لا يتوضأ؟ وردت أحاديث العلماء استدلوا بها على أنه لا يتوضأ من النوم، من ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أنه بات عند خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقام يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة القيام، فأتم النبي عليه الصلاة والسلام 13 ركعة، ثم نام صلى الله عليه وسلم حتى نفخ في نومه، ونفخ في النوم حتى نفخ في نومه، ثم أتاه بلال رضي الله عنه فأذنه بصلاة الصبح، فقام النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة ولم يتوضأ. فقال هنا النبي عليه الصلاة والسلام قام إلى الصلاة بعد أن نام ونفخ ولم يتوضأ. وأيضا من حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم وغيره أن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، وفي رواية كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم، يعني تتحرك هكذا من النوم، وفي رواية كانوا في غير مسلم كانوا ينامون على جنوبهم ثم يقومون للصلاة، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. فهذه الأحاديث ظاهرها هكذا أنه لا يتوضأ من النوم، لكن وردت أحاديث أخرى ظاهرها أنه يتوضأ من النوم، من ذلك حديث صفوان رضي الله عنه عند الترمذي وغيره أنه قال: لما كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام نكون في سفر، فكان يأمرنا ألا ننزع خفافنا لمدة 3 أيام إلا من الجناب، كانت رخصة أن يمسحوا على الخفين لمدة 3 أيام في السفر إلا إذا أجنبوا، لكن من بول وغائط ونوم، لكن البول والغائط والنوم يتوضؤون فيه ويمسحون على الخفاف لا ينزعون الخفاف. فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث حديث صفوان سوى في نقض الوضوء ما بين البول والغائط والنوم، وبالتالي فإن النوم ناقض للوضوء كما أن التبول والتغوط ناقضان للوضوء. وأيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر إذا قام قال إذا قام أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء فإنه حتى يعني يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى الإنسان إذا قام من نومه أن يضع يده في الإناء الذي سيتوضأ منه لكن يغسل كفيه أولا ثم بعد ذلك يضع كفيه في الإناء، فهذا يدل على أنه لا يدري ما حدث له أثناء نومه وبالتالي نقض وضوءه في أثناء النوم. بالتالي انقسم إزاء هذه الأحاديث وأشباهها انقسم العلماء إلى نستطيع أن نقول إلى فريقين. فريق يرى الترجيح أو قال بالترجيح، وفريق آخر قال بالجمع. حقيقة أن الأقوال قد وصلت إلى نحو ثمانية أقوال، لكن المشتهر هذه الأقوال التي سأتكلم عنها. الذين قالوا بالترجيح، طائفة منهم قالوا رجحوا أن النوم ناقض للوضوء بإطلاق، بمعنى أن قليل النوم أو كثير النوم يؤدي إلى نقض الوضوء، وهؤلاء نقل ذلك عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن الزبير وغيرهم، واختاره ابن حزم ورجحه الشيخ الألباني عليه رحمة الله أن النوم قليله وكثيره يؤدي إلى نقض الوضوء، فرجحوا حديث صفوان الذي ذكرته من التسوية في نقض الوضوء ما بين التبول والتغوط والنوم، وكذلك رجحوا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرته، وردوا على حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نام ونفخ في نومه، قالوا هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه تنام عينه ولا ينام قلبه، وبالتالي فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ورجح أن ذلك من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام الحافظ ابن حجر والإمام النووي أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا عن حديث أنس الذي وصف فيه أن الصحابة ينامون حتى تخفق رؤوسهم ومنهم من ينام على جنبي ويقومون إلى الصلاة ولا يتوضؤون، فقالوا هذا وصف لحال الصحابة فربما باجتهاد منهم، الحقيقة هذا يرد عليه لأن هؤلاء كان فيهم كبار الصحابة، فبالطبع ومن المؤكد أن هؤلاء يعرفون إذا كان النوم ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء، ويستبعد ألا ينقل ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم ينامون في المسجد ولا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام، فيستبعد ذلك في زمان التشريع. هذا هو الفريق الأول الذي رجح أحاديث أن النوم ناقض الوضوء على الإطلاق. فريق آخر قال بالترجيح لكن على عكس الفريق الأول، على عكس الفريق الأول، فقال إن النوم قليله وكثيره لا يؤدي إلى نقض الوضوء، إلى نقض الوضوء، واعتمدوا على حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وسأعود إلى التكملة إن شاء الله بعد أن أتلقي الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أيوة تفضل.
لو سمحت يا شيخ، أنا متجوزة متوفي، انا عند اهلي بقالي 6 شهور.
تزوجة من 6 شهور؟
لا انا متجوزة بقالي سنة.
سنة؟
ايوه انا عند اهلي من 6 شهور.
اه
انا كنت حامل وولدت.
وايه؟
وقبل ما اولد بعت في الجوزي، بعت ولدت بقالي 2 شهور تقريبا. وبعت الجوزي ان انا هولد، قال لي ان انا مش عاوزك ولا عاوز بنتك، هو من ساعة حملة ما صرفش علي. المهم ان انا بعد ما ولدت انا وديت له بنت.
وديت له بنته؟
ايوه وديت البنت. وحاولنا ان احنا نتصلح، وبعت له ناس وكده عشان نتصلح، هو قال ان انا مش عاوزها، وكلم اكتر من حد ان انا ما بعتش حد وان هو مش عاوزني.
والبنت عنده؟
والبنت عنده دلوقتي، وحاولت ان انا ارجع وكده، قال ان انا مش عاوز.
ومين اللي بيرضعها؟
هي امه.
امه بترضعها؟
امه دي هي بترضعها لبن صناعي، هي امه دي اساسا هي السبب في كل ده.
طيب السؤال ايه بقى؟
دلوقتي انا يعني البنت دي انا زعلانة عشانها كده، وحاسة بالذنب من ناحيتها. يعني هو انا في ذنب عليا من ناحيتها، هو مرضيش يصرف عليا والله، ومرضيش ان هو يجي حتى ولادي. ودلوقتي انا رفعت قضية، وقبل ما ارفع القضية بعت له كام حد ان انا ارجع، مرضيش يرجعني.
ماشي حاضر اجاوبك ان شاء الله. حاضر. ماشي ايوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال بالنسبة لبر الوالدين.
بر الوالدين.
انا عندي ام يعني ربنا يهديها ويصلح لها حالها يعني. انا عملت معها كتير قوي قوي، بس انا هذكر حتى واحدة بس عشان وقت حضرتك. يعني هي مرة قاعدة مع بنتي وهي اختي لبسوا نقاب وعملوا حرامية يعني، وصرفوا عليها السكينة وضربوها وخدوا منها كل اللي كانت لابساه على كنوع حرامي غريب يعني. دي حاجه ده موقف من ضمن المواقف يعني.
لا ضربوا مين معلش؟
بنتي.
بنتك؟
ايوه.
بدون سبب
يعني. انا لا ده هم داخلين يسرقوها وعاملين نفسهم حراميه ولابسين نقاب. وانا سمحت وقلت خلاص عشان خاطر ربنا، وبتعامل معاها بجد عشان خاطر ربنا. الكلام دوت اللي بكلمك فيه بقى انا دلوقتي يعني اكتر من حوالي 10 سنين وانا في الموال دوت. دي حتى واحدة من اللي انا بذكرها عشان وقت حضرتك. فدلوقتي هي بتتعامل معايا، معاكي فلوس تمام، معاكيش خلاص. فانا بساعد بالفعل من ورا جوزي، وبيحصل مشكلة بس بسيطة يعني، بيعرف بعدين انا بعد ده بديتها. المهم يعني ففي كلام اتقال، فانا بقول لها بتقول لي انت السبب في موت اخوك يعني. فانا بقول لها هقولها بكل حسنة، انت قلت كده؟ راحت قالت لو انت مصدقة حسب الله ونعم الوكيل فيكي. فطبعا انا مصدقه وخفت من كلمه حسب الله ونعم الوكيل فيكي. وانا كمان مش عايزه اتعامل معاها، فانا عايزه اعرف الحسبانه ديت هتيجي. وانا فعلا يا شيخ مش عايزه اتعامل معاها، انا بتعامل خوفا من ربنا عشان موضوع بر الوالدين، لان فعلا بتاذيني.
ماشي
حاضر. انا ممكن اتكلم معاها من بعيد، اسال عليها من بعيد، لو عايزه حاجه ممكن اتعامل من بعيد، بس هي كشخص انا مش عايزه اتعامل معاها تاني.
ماشي هوني على نفسي ان شاء الله واجاوبك باذن الله.
شكرا.
العفو. شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
معلش انا عندي 3 اسئلة معلش.
اتفضل.
جدي عنده 85 سنة. وعايشين على قيد الحياة. وعندهم ارض وعندهم بيوت. وهم هيدوا البنات هيفرق ارضه هو على طول الحياه والبيت بتاعته. وهيدي للبنات في المكان الرخيص. وهيدي لاولاده في المكان الغالي. وهو كده مش عارف يعني ايه. هو عايش على طول الحياه هو وجدتي، وعايز وهيدي للبنات، عنده 3 بنات وثلاث ولاد، هيدي عاطي مفرق لاولاده الارض المكان الحلو، وعاطي لبناته في المكان اللي هو الرخيص.
ماشي حاضر.
السؤال الثاني. في سؤال ثاني معلش. هل ينفع المرأة تلبس جواند وتمسك المصحف، وينفع تروح المسجد تقرأ تحفظ قرآن ولا لا؟
للمرأة الحائض
تلبس جواند وتروح المسجد تحفظ قرآن ولا لا؟
ايوه وهي حائض يعني.
ايوه
ماشي حاضر.
ألف شكر، جزاك الله خير.
جزاك الله خير. يا سلام عليك. الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
كويس الحمد لله. تفضل. معلش في ثلاث أسئلة وممكن في سؤال ما ينفعش تسأله على الهواء لو كده خذها محضر.
أخذه إن شاء الله من الإخوة.
ماشي.
تفضل.
أول سؤال، الصلاة بقطع فيها، بحاول أنتظم على قد ما أقدر، بس في الشغل أنا كلهم ما بيصلوش. بيكسروا عليا، ممكن اجمع الظهر والعصر على المغرب، اجي بالليل على ما استحموا واصليهم كلهم بالعشاء. بحاول انتظم بس والفجر ما بتكررش خالص. معلش العصيده بتاعتها ايه والعلاج بتاعها ايه؟ عايز انتظم اعمل ايه؟
ماشي. السؤال الثاني
كان السؤال، زوجتي منصبه ويعني قلت لها ما تجيش عند حواسبك وكده، كان في سيس على التلفزيون عليه قال لو منصبة ممكن تسامح حضرتك بس محدش يشوفهم، فحضرتك تبني تتصل ده.
ماشي. حاضر.
ماشي. ناخد رقم
اسمه. ماشي. خدهم من الاخوة في الكنترول. ايوه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طب انا ممكن اتواصل مع الشيخ؟
ما انا معاكي. اتفضلي. اتفضلي حضرتك.
لو سمحت انا كنت عايزه بس اخد راي حضرتك في حاجه كده.
اتفضل.
هو ممكن الام لو اذنبت ممكن الذنوب دي يعني ولادها هم اللي يدفعوا ثمن الذنوب دي؟
ولادهم. ماشي. حاضر. في سؤال تاني؟ ماشي. اعود الى الكلام عن المساله التي اتكلم عنها، وهي هل ينقض الوضوء من النوم أم لا؟ ذكرت الرأي الأول الذي رجح أحاديث أن النوم لينقض الوضوء قليله وكثيره، ثم الرأي الثاني الذي رجح أن النوم لا يؤدي إلى نقض الوضوء على الإطلاق قل أو كثر، وقالوا نظروا إلى الأحاديث التي ذكرتها، حديث ابن عباس مع صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل، حديث أنس في نوم الصحابة، فرجحوا هذه الأحاديث، وفيهم أيضا من الصحابة من قال بهذا الرأي، فنحمل الأحاديث التي وردت في النوم على الإطلاق كحديث صفوان وحديث أبي هريرة، نحملها على الأحاديث الأخرى التي وردت في أن النوم لا يؤدي إلى نقض الوضوء، فنحمل هذا على ذاك، ونقول إن النوم المستغرق الذي لا يشعر الإنسان فيه ما يدور حوله ولا يشعر بشيء عن حاله وعن نفسه، فهذا كأن العقل قد زال، وفي الحديث العينان وكأسة يعني الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، والحديث حسنه الشيخ الألباني، لكن فيه خلاف بين أهل العلم في الحكم على سنده، فإذا كان النوم مستغرقا بحيث لا يشعر الإنسان ما يدور من حوله وما لا يشعر ولا يحس بشيء على الإطلاق، فهذا النوم هذا النوع من النوم يؤدي إلى نقض الوضوء. أما إذا كان في بدايات النوم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفخ في نومه، فإذا كان في بدايات النوم أو كان الصحابة تخفق رؤوسهم، نعم، لكن لم يستغرقوا في النوم. إذا كان في بدايات النوم الإنسان يشعر بما يدور من حوله ولم يستغرق تماما في النوم، فهذا لا يؤدي إلى نقض الوضوء، وهذا هو الذي أرجحه في هذه المسألة، التفرقة بين النوم المستغرق هذا يؤدي إلى نقض الوضوء، وبين النوم غير المستغرق إنسان يشعر بما يدور من حوله ولم يستغرق في النوم، فهذا لا يؤدي إلى نقض الوضوء، والله أعلم سبحانه وتعالى. يا أستاذ عدنان في اتصالات ولا اجاوب؟ ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يا سلام عليك.
وعليكم.
انت عليك سلامات لو كده تفضل.
لو سمحت يا دكتور عايز اسأل، انا كنت عايز اعمل عقاقة لابني.
اي.
فهل يجوز ان انا اجلها اليوم العيد الاضحى وعملها بين ايتين؟
اه عقيقة واضحية.
اه. ولو عايزة اعملها يعني حاجة كبيرة يعني بقرة. هل يجوز ان انا ادخل فيها مثلا عقيقة عني وعن ابوه وعن هو ولا واحدة بس؟
اه يعني انت
يعني هل يجوز الاشتراك فيها ولا
يعني انت هتذبحي بقرة كاملة؟ أيوه. بقرة كاملة.
ايوه.
اه فهل تجزي عن
ايوه
عن العقيقة؟
يعني ينفع اعملها عن عني انا وعن زوجي وعن ابني ده؟
طيب حاضر اجاوبك ان شاء الله.
طيب السيرة بتاعت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه. تنفع مع بقى
تنفع ايه؟ تنفع ايه؟ لا اقول لك
نفس الصيغة
بس سبحان الله وبحمده عدد خلقه مالها؟
عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه
ومداد كلمات
هل الصيغة دي تنفع؟ ايوه هل الصيغة دي تنفع مع الصلاة على النبي؟ وبقية الأذكار
يعني مثلا أقول اللهم صل على النبي يعني. عدد خلقي ورضا نفسي
أيوة نفسي. أيوة بقية أيوة بقية الأذكار.
آه ماشي حاضر أجاوب. أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي أنا معاكي.
نعم
معاكي تفضلي حضرتك. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لك يا شيخ انا كنت عايز بالله عليك، انا زوجي متوفي ومعايا بنتين، ومعايا بنتي كنت اللهم صل على النبي يعني بقى لها ثلاث سنين مخطوبه مش قادره اجيب لها جهازها وتعبانه والله العظيم يا شيخ ويعني انا في كرب وبقيم الليل وبصلي وبدعي ربنا بالله عليك تجالي دعاء ان ربنا يعني باللي انا فيه بالله عليك انا في كرب شديد قوي.
حاضر.
الله يسترك في الدارين يا رب. ان ربنا يعيننا على جهازه ويقوينا عليهم
باذن
بالله عليك يا شيخ.
ماشي حاضر ان شاء الله.
الله يسترك في الدارين يا رب. الله يسترك في الدارين يا رب.
اللهم ايوه السلام عليكم.
يا شيخ
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي.
انا كاظم زكريا.
نعم
كاظم زكريا.
يا اهلا وسهلا اتفضلي حضرتك.
ايوه
نعم
ايوه
وطي التلفزيون اسمعيني من التليفون.
بقالي ست سنين اقدم في الحج وما جاليش. رحت طلع رمضان وجبت لابن اخويا اوضه غلبان بس كان نفسي احج برضه. ادعيلي بالله عليك.
السؤال ايه حضرتك؟
ما انا بنقول لك ادعيلي ان ربنا ينورها لي.
الدعاء يعني؟
اه
انا
بقالي
ست
سنين
اهدم
وما بقتش.
ماشي حاضر. وبعدين اشتغل الرحله لابن اخويا وبعدين حاضر باذن الله. اي ابدا في اجابه الاسئله. السؤال الاول تقول انها تزوجت ثم يعني تشاجرت او تخاصمت مع زوجها غضبت وذهبت إلى بيت أهلها وهي حامل فوضعت في بيت أهلها ثم أرسلت المولودة الرضيعة إلى زوجها كانت تظن أنها ورقة ضغط ستضغط بها على زوجها من أجل أن يعيدها لكن الزوج لم يتأثر بذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني بالطبع أنت أخطأت في يعني إرسال ابنتك الرضيعة وهي رضيعة عندها أيام فكيف يعني تجرأت على ذلك وترسلي ابنتك التي تحتاج إلى رضاع وإلى العناية؟ لا شك أنك قد أخطأت بذلك التصرف ظنا منك أنك ستضغطين على زوجك وأهل زوجك بذلك فهم عاندوا وجاءت ما فعلتيه جاء بالعكس تماما. فأقول أنت أخطأتي، لكن استعيني بالله سبحانه وتعالى ووصتي بعض أهل الصلاح للسعي بين الصلح بينك وبين زوجك من أجل ابنتك هذه الرضيعة التي لا ذنب لها، يعني الآن استغنت لن ترضع وسترضع لبنا صناعيا، فاستعيني بالله سبحانه وتعالى ووصتي بعض أهل الخير للإصلاح، وننصح الزوج يعني كانت الزوجة لم تخطئ في حقه فاعفو واصفح، ولا يفرق مؤمن مؤمنة فإن كره منها خلقا رضي منها آخر، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال التالي تقول إنها إن والدتها تسيء إليها حتى أنها تنكرت هي وابنتها ودخلت على ابنة متصلة من أجل سرقتها، فلا تدري ماذا تفعل معها وهي تحسب عليها، تقول حسبي الله ونعم الوكيل، هي خائفة من هذا، خائفة من أن أمها تحسب عليها. أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أقول ليس الواصل بالمكافئ، أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الواصل من قطعت رحمه فوصله، ولا شك أن أعظم الأرحام هو رحم الوالدين، والله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين بعد توحيده سبحانه وتعالى، أمر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا في آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فأقول إن كان وصلك الكثير سيؤدي إلى أذى أنت لا تتحملين فقللي، يعني قللي الزيارات، اتصلي بالهاتف طالما الأذى لا تتحملي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. أما مسألة أن حسبت عليه قالت حسب الله نعم الوكيل، فهي أخطأت في حقك على روايتك، فهنا ليس معنى حسب الله نعم الوكيل أن لا تفويض الأمر إلى الله، تفويض الأمر إلى الله. فهل الإنسان إذا ظلم يقول حسب الله نعم الوكيل في المظلوم فيخاف منه المظلوم؟ لا، إنما حسب الله نعم الوكيل وتفويض الأمر إلى الله. فأنا إذا كنت قد ظلمت وأقول حسب الله نعم الوكيل، فأنا فوضت الأمر إلى الله، سأعاقب بكلامي أنا أني فوضت الأمر إلى الله وأنا ظالم، فالله سيعاقبني أنا لأني أنا الظالم، ولن يعاقب المظلوم والله أعلم. السؤال التالي تقول إن جدها تقدم في العمر وعنده أرض وبيوت ويريد أن يوزع الميراث قبل وفاته، ويخص الذكور بأراضي وعقارات مميزة عن الإناث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نصيحة أولا لمن يريد أن يوزع الميراث قبل وفاته، نقول لا تفعل ذلك، لا تفعل ذلك، إنما اترك الأمر على ما هو عليه حتى تأتيك الوفاة، والله سبحانه وتعالى ما ترك الميراث وتوزيع الميراث لاجتهاد أحد، وإنما هذه نصوص في القرآن، فأترك الحال على ما هو عليه حتى لا تقع في ظلم هذا ولا في ظلم هذه، إنما أترك الأمر على ما هو عليه، فلا توزع ميراثك في حياتك، لا توزع الميراث في حياتك، هذه نصيحة. أما إذا رأيت أنه من الممكن للذكور أن يظلموا الإناث كما يحدث في بعض البلاد، وأردت أن توزع الميراث قبل وفاتك دفعا لهذا الظلم، فنقول في هذه الحالة يكون ميراثا وليست هبات، اجعل هذا الميراث مكتوبا ولا عند محامي، وتكون الوصية كده مكتوبة بأنصبة الورثة حسب شرع الله سبحانه وتعالى، على أن تنفذ بعد الوفاة دفعا لوقوع الظلم على الإناث. أما ما تحكيه الأخت أو تسأل عنه أنه أعطى، هذه ليست ميراثا، أعطى الذكورة أراضي مميزة عن الإناث، هذه هبة، والهبة هذه النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. وهل يسوى ما بين الذكر والأنثى في الهبات؟ الجمهور على أنه يسوى بين الذكر والأنثى في الهبات، والإمام أحمد وبعض أهل العلم قال أحب في الهبة أن تكون كالميراث أو وفق الميراث، بمعنى أن للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن الجمهور على التسوية اعتمادا على حديث النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فنقول على من يعني يعطي هبات يتق الله سبحانه وتعالى ويعدل بين الذكور وما بين الإناث، والله أعلم. السؤال الثالث تقول هل يجوز المرأة الحائض أن تقرأ أو تمسك المصحف بقفازين، وهل يجوز لها أن تدخل إلى المسجد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. جمهور أهل العلم على أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمسك بالمصحف، وفريق من أهل العلم قالوا يجوز لها أن تمسك بالمصحف كأهل الظاهر والمزني من كبار علماء الشافعية والشوكاني وبعض أهل العلم، قالوا لم يصح حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في منع الحائض من إمساك المصحف، وما ورد في ذلك لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقالوا لا يمسه إلا المطهرون، هذه تعود على الملائكة، وهذا في قول أكثر المفسرين أن الضمير يعود على الملائكة على اللوح المحفوظ، على اللوح في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فهذا تعود على الكتاب المكنون لوح المحفوظ وعلى الملائكة. فخروجا من الخلاف، إذا أمسكت المصحف بحائل كقفازين كما وصفتي فهذا جائز والله أعلم. وأيضا هل يجوز لها أن تدخل إلى المسجد؟ أيضا الجمهور على عدم جواز دخول المرأة الحائض إلى المسجد، وفريق من أهل العلم قالوا أنه لم يصح حديث في النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن أيضا ما ورد لأحل المسجد لجنب ولا حائض حديث لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأرجح والله أعلم أنه إذا كانت هناك مصلحة لدخول الحائض إلى المسجد كحضور عقد قران مثلا أو درس تريد أن تستمع إليه مع أمن تلويث المسجد تضمن ألا تلوث المسجد، فأرى أنه يجوز أن تدخل للضرورة والله أعلم. السؤال التالي، الأخ يقول أنه يعمل في عمل ولا يستطيع الحفاظ على الصلاة فيجمع بين الصلوات ولا يصلي الفجر ويريد نصيحة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي موقتة بوقت، موقتة بوقت، فلا يجوز الجمع بين الصلوات إلا ما ورد في الشرع أنه يجوز فيه الجمع، كحال السفر أو المطر الشديد أو المرض الشديد، في هذه الحالات التي يجوز فيها الجمع. أما في غير هذا فالصلاة ينبغي أن نحافظ على الصلاة في وقتها وأن نصلي الصلاة في وقتها، ولا يجوز لك الجمع لأنه لا يوجد عندك عذر شرعي في أن تجمع. صلي في عملك في وقت الصلاة، إن لم يسمح لك بالذهاب إلى المسجد صلي أنت وبعض إخوانك جماعة في مكان العمل، إن كانوا لا يصلون كما تقول حاول أن تناصحهم وصلي أنت، إذا سمح لك بالذهاب إلى المسجد كان بها، لم يسمح لك صلي في مكان العمل لكن لا تجمع بين الصلوات فهذا لا يجوز. أما أنك لا تحافظ على صلاة الفجر فأقول طيب أنت في العمل تقول أنهم لا يصلون وأنا لا أستطيع، طب وفي الفجر في صلاة الفجر؟ فاحرص على ان تصلي صلاة الفجر، يعني اضبط المنبه وقم واقع، ستعتاد اضبط المنبه وقم عليه، اجعل المنبه بعيدا عنك حتى لا تغلقه وانت لا تشعر، وستعتاد على صلاة الفجر. فصلاة الفجر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله سبحانه وتعالى. وكيف يترك المسلم صلاة الفجر يعني لسنوات أو طوال عمره؟ فهذا أمر يعني عجيب، وأراه عجيبا وغريبا ألا يحافظ الإنسان على صلاة الفجر التي قال الله سبحانه وتعالى في شأنها، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال ابن عباس وغيره من المفسرين: أيوة صلاة الفجر كان مشهودة محضورة من الملائكة. يقول: هل يجوز للزوجة المنتقبة، هل ورد أنه جوز بعض أهل العلم للزوجة أن تأخذ من حاجبيها لزوجها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة، والنامصة والمتنمصة، وهي تأخذ من حاجبيها بالمنماص وهو الملقاط. وجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز للمرأة بحال أن تأخذ من حاجبيها بالملقاط، لا يجوز. وجوز الحنابلة أن تأخذ بالحلق، بالحلق أو بالقص، لكن لا تأخذ قصر، يعني الحكمة على ما ورد فيه الحديث أن اللعنة للنمص. لكن الجمهور رأوا أن العلة واحدة، فهي تسوي هنا حاجبيها بالمنماص، فهذا كبالمقص أو بالحلق. لكن هل هناك من أهل العلم من قال أنه يجوز للمرأة أن تأخذ من حاجبيها لزوجها؟ أقول نعم، قال بعض أهل العلم، وإن كنت أراه مرجوحا، لكن هذا على سبيل الأمانة العلمية في النقل والفتوى. قال بعض أهل العلم أنه يجوز للزوجة أن تأخذ من حاجبيها لتتزين لزوجها، ونظروا إلى أن العلة في النهي هي الغش والتدليس، وأن هذا مأمون في جانب الزوج، خاصة أنها منتقبة، هي منتقبة، فبالتالي لن يرى أحد ما تفعله في حاجبيها إلا الزوج والمحارم على التأبيد، على التأبيد. هناك من قال ذلك، وإن كنت لا أرجح ذلك، وإن كنت لا أرجح ذلك. فيعني إذا كان، أما إذا كان الحاجبان يعني فحشة وغلظة، حيث يعني شكلهم منفر، ففي هذه الحالة تقدر الضرورة بقدرها، وتكون من يعني من باب الفتوى وليس من باب الحكم. والله تقول: هل ما يفعله الآباء من ذنوب ومعاصي يمتد أثره إلى الأبناء، يعني يؤثر على الأبناء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا كان الآباء على غير تقوى، على غير الصلاح، فهذا لا يؤاخذ أحد بذنب أحد ولا بجريرة أحد. يعني انظر إلى أبي جهل، ونحن نعلم من هو أبو جهل، ولم يؤاخذ ابنه بجريرته وأسلم وصار من الفاتحين ومن القادة الكبار، وهو عكرمة ابن أبي جهل. انظر إلى الوليد ماذا فعل، وصد عن الإسلام كثيرا، وابنه وخالد ابن الوليد. فالمسؤولية شخصية في الإسلام، وقد ينفع صلاح الآباء لأبنائهم، لكن الفساد الآباء ومعاصي الأبناء، معاصي الآباء لا يؤثر على أبنائهم، والله أعلم. تقول هل يجوز أن تجمع بين نية العقيقة والأضحية؟ سألت قالت أنها ستذبح بقرة، ستذبح بقرة، فأفصل لها. لكن أولا أقول أنه الجمع بين نية العقيقة والأضحية في كبشين، والأضحية للذكر كبشان وللأنثى كبش واحد، ويجوز للذكر في حالة التعصر أن يذبح كبش واحد، لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذبح للحسن والحسين كبشا كبشا في حالة عدم القدر. فلا يجمع جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز الجمع بين نية العقيقة والأضحية في الكباش اللي هي الكبش واحد أو في كبشين. وجوز الإمام أحمد رواية عنه أنه يجوز الجمع بين العقيقة وبين الأضحية. أما هي الصورة التي تسأل عنها، تقول أنها ستذبح بقرة. البقرة هذه تكفي لسبعة، لسبعة، فهي تقول يعني هنا يجوز أن النية تكون مختلفة في ذبح البقرة، فتجعل جزءا من السبعة للعقيقة إن كانت أنثى، جزئين إن كان ذكرا للعقيقة، وتجعل جزءا للأضحية، وتقول هي تريد أن تعق عن نفسها وعن زوجها. كل ذلك يجوز طالما هو في الأنصبة، فالبقرة تكفي عن سبعة أجزاء، سبعة أجزاء، ويجوز تغيير النية في الذبح الواحد في البقرة الواحدة، والله أعلم. تقول سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. هذا الحديث الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأذكار، لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من عند جويرية فعاد ووجدها ما زالت تجلس في مجلسها تذكر الله وتسبحه سبحانه وتعالى، فقال يعني لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت، شوف هي جلست جلوسا طويلا لوزنتهن، يعني رجحت عليهن، فقال سبحان الله بحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. فهل الأخت تسأل هل يجوز أن أقول اللهم صلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام عدد خلقك ورضا نفسي وزنة عرشك ومداد كلماتك؟ بهذه الصيغة أنا لا أعرف أن ذلك ورد عن الصحابة، عن الصحابة. وأفضل صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي الصلاة الصيغة الإبراهيمية التي وردت في التشهد الذي نقوله في الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر الصيغة، لأن هذه هي الصلاة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، مع جواز في الاختصار أن نقول اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بهذه الصيغة لم ترد ولا أعرف أنها وردت عن الصحابة رضي الله عنهم. وكما قلت أفضل الصيغ ما ورد في الصلاة الإبراهيمية على النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. أختي في كرب وتسأل أن ندعو لها أن يفرج الله كربها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربها وأن يرزقها من حيث لا تحتسب بإذن الله رب العالمين، اللهم آمين. في أسئلة في اتصالة أسألنا؟ نعم الصوت دقيقة. ما سؤال تقول انها تقدم الحج من 6 سنوات ولم يصبها الدور بعد، فاقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، هي فعلت ما عليها، قدمت للحج ولم يصبها الدور، فعندها نية وعقدت النية على الحج فتؤجر بنيتها بإذن الله رب العالمين. لكن هي فعلت ما في وسعها ولم يصبها الدور بعد، ولم يقدر لها بعد أن تذهب إلى الحج، فلا شيء عليها وتؤجر بنيتها بإذن الله رب العالمين، وندعو الله سبحانه وتعالى لها بالحج ولكل من يتمنى في هذه الأيام المباركة الحج والذهاب إلى بيت الله الحرام، ندعو لهم ولنا أن يرزقنا الله سبحانه وتعالى الحج إلى بيته الحرام، والله أعلم. أكون وصلنا إلى نهاية الحلقة بفضل الله سبحانه وتعالى، اكتفي بهذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.